بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في المنظومة في الدرس الثالث قد ابتدأنا بكلام الناظم رحمه الله، وهو يخاطب أبا بكر قائلا: وقل يا ناصحي، بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. هذه الأبيات وما بعدها هي من كلام أبي بكر ردا على الإلبيري، لكن بكلام الإلبيري، يعني الإلبيري تكلم على لسان أبي بكر الإلبيري، ونبهنا على هذا في البيت الأول، ولكن أيضا الأبيات التي تليه على هذا النسق، وسيأتي الرد على هذا الكلام من كلام الإلبيري نفسه. الإلبيري في بداية المنظومة تكلم ناصحا لأبي بكر، ثم كأن هناك اعتراض، فجعل الكلام على لسان أبي بكر، يقول له أبو بكر: يا ناصحي، بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. كأن أبا بكر يقول هذا الكلام للإلبيري رحمه الله، ويقول له: تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. يعني هنا يتكلم على الإلبيري، لكن كأنه الخطاب هذا من صاحبه أبي بكر. ثم يقول أبو بكر على لسان الإلبيري، يقول: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، إلى آخر الأبيات التي أتينا عليها وشرحناها ولله الحمد والمنة. وبقي شيء من كلام أبي بكر على لسان الألبيري نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت.
نعم، هنا لا زال الكلام لأبي بكر على لسان الإلبيري رحمه الله، وكأن أبا بكر هذا يلوم ناصحه الألبيري، فيقول له: تفر من الهجير وتتقيه. والهجير هي شدة الحر، وهو نصف النهار، نصف النهار. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا اشتد بالحر قال: أبردوا بالصلاة، يعني أخرها قليلا. فيقول: أنت تفر من شدة الحر، والواجب أن تفر من العذاب العظيم وهو جهنم. قال: فهلا من جهنم قد فررت. وكيف الفرار من جهنم؟ الفرار من جهنم بترك المعاصي والذنوب، ترك المخالفات وفعل الطاعات. قال: ولست تطيق أهونها عذابا، أهون أهل النار عذابا هو من؟ أبو طالب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت روايات، في رواية قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. هو أهون أهل النار عذاب، أقلهم عذاب. توضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. جاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، إذن هذه الرواية تفسر من هو أهون، من هو أهون أهل النار عذابا كما في الرواية الأولى. فقال: ولست تطيق أهونها عذابا، لا تطيق هذه الحال، فضلا عن من يكون في الدرك الأسفل من النار أو من يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال: ولو كنت الحديد به لذبت. الحديد يذوب في النار، والنار أمرها عظيم وهولها شديد، والله جل وعلا قال عن النار: وقودها الناس والحجارة، وقال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أهوال عظيمة يوم القيامة. يتقي الإنسان هذه الأمور بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. ثم قال: ولا تنكر، في بعض الأبيات قال: ولا تكذب، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. يعني الأمر يتعلق بعذاب ونكال، ليست المسألة هينة. نقرأ في آيات الله تبارك وتعالى عن النار، ونسمع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف النار وعذابها وأهلها، ولا يحرك ذلك فينا ساكنا، هذه غفلة شديدة. ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالترغيب والترهيب، بالترغيب إذا ما قرأ آيات الجنة ونعيم أهل الجنة ووصف أهل الجنة ونحو ذلك، ويأخذ نفسه بالترهيب، بالتخويف إذا وقف على آيات العذاب والنكال. فلا بد للإنسان أن يتذكر الموت والآخرة حتى يستقيم حاله، وإذا غفل الإنسان عن هذين الأمرين لا شك أنه يغفل عما أريد منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. من هو هادم اللذات؟ موت. أكثروا، ما قال اذكروا، قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذن تذكر الآخرة وتذكر الموت يحث صاحبه على العمل وعلى فعل الطاعات وعلى اجتناب المعاصي. يقول سليمان التيمي رحمه الله: شيئان شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله، قطع عني لذاذة الدنيا. كلما تذكرت هذين الشيئين ذهبت لذة الدنيا من قلبي، الموت والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف يحرصون أشد الحرص على تذكر الموت، لأنه بتذكره تصلح القلوب، تصلح القلوب. لكن إذا غفل الإنسان، ما الذي يحثك على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والقرب من الله جل وعلا والمسارعة في الخيرات؟ خوفك من أن تفارق الدنيا وأنت على تقصير. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، يعني فسد قلبي. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل وينظر في أمر الموت وفي مفارقة الدنيا، وله آيات جليات في من فارق ممن حوله من أهله وقرابته الذين سبقوه إلى هذه الحقيقة. نعم.
أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرض علمي بباطنه كأنك قد مدحت.
هنا يرد على أبي بكر بعد أن اعترض عليه أبو بكر بما سبق من الأبيات، قال له هنا أبا بكر: كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترته، يعني ذكرت شيء يسير من معائبي. وهذا من تواضع الناظم رحمه الله الإلبيري، كأنه يقول: أنا عندي عيوب كثيرة وما ذكرته هو شيء يسير. وهذا من تواضع العلماء. وأستحضر هنا ترجمة أرجو الرجوع إليها حينما ترجم عبد الرحمن المعلمي رحمه الله لنفسه، فقد ذكر من هضم نفسه الشيء الغريب رحمه الله. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يرى لنفسه فضلا ولا مكانة، بل يكثر من التفكر بذنوبه وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى، وينظر في حاله وفي بعده وفي مخالفاته، لأن هذا يحثه على الإصلاح. لكن إذا كان الإنسان يرى لنفسه فضلا ومكانة كيف سيصلح نفسه؟ فقال له هنا أبا بكر: كشفت أقل عيبي، ما ذكرته قليلا، وأكثره ومعظمه سترت. والستر أمر مهم، أمر عظيم. الستر أمر عظيم، أسأل الله أن يسترنا جميعا. ولذلك الله جل وعلا حذر من نشر الكلام عن الناس ونشر الفاحشة، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يجوز للإنسان أن ينشر شيء يتعلق بحياة الناس وخاصة أمرهم ونحو ذلك. وجاء الحث على أمر الستر، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا رأيت أخاك على خطأ استره وانصحه، لا تفرح، واحرص على هذا الستر، لعلك أن تكافأ بأن يسترك الله جل وعلا في وقت أحوج ما تكون فيه إلى الستر. الستر نعمة، الستر نعمة عظيمة والله. ولو أن الأحوال أحوال الناس فضحت لما جالس بعضهم بعضا، لكن الله جل وعلا امتن علينا بالستر. فإذا امتن الله جل وعلا عليك بالستر فاحرص على الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون. ستره الله فخرج يكشف ستر الله عليه. ولذلك يحرص الإنسان إذا رأى من أخي شيئا يستره مع نصحه. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله عز وجل، ولو أخذت شاربا شارب خمر لأحببت أن يستره الله جل وعلا. هذا ما ضرره على نفسه تستره، تحرص على ذلك. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لولا ستر الله ما جالسنا أحد. لولا ستر الله ما جالسنا أحد، أو ما جالسنا أحدا، يعني الله عز وجل ساتر على الناس. فلذلك احرص على الستر على نفسك وعلى الستر على غيرك. فقال: وأكثره ومعظمه سترت. قال: فقل ما شئت من في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. مهما قلت إن الإلبيري فعل وفعل وفعل فأنت تصدق في ذلك، لست بكاذب. وهذا من تواضعه والإنسان يجعل أمره بيد ربه تبارك وتعالى. الخلق لا يضرون أحدا، ولكن الإنسان يحرص على أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى، وعلى أن يصلح نفسه إذا أمهلك الله مرة ومرتين وعشر، فقد لا يدوم هذه المهلة، قد لا تدوم. ولذلك احمد الله جل وعلا على نعمة الستر، وتب إلى الله جل وعلا من مقارفة المعاصي. وما منا إلا ومن له تفريط ومعصية ومخالفة، نسأل الله جل وعلا الستر والعفو. ثم قال: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. ما معنى هذا البيت؟ يقول هو: أنت عندما تذكر معايبي الحقيقة كأنك تمدحني. كيف؟ لأن ما خفي من المعاصي التي أنت لا تعرفها شيء كثير. إذن الذي ذكرته جيد أن أكون على هذا الوضع، ذكرت فيه بعض المخالفات والمعاصي فكأنك تمدحني. إذا كنت على هذا الحال فأنا في خير، لكن الذي خفي عنك أكثر، الذي خفي عنك أكثر. وتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا في هذه القضية، كم سترنا الله، كم من مخالفة وذنب والمعصية، ومع هذا يسترك سبحانه وتعالى. منا عظيمة، والله منا عظيمة. إذن لابد من وقفة حازمة مع النفس، لأن كلنا ذو خطأ. انظر في حالك مع الله جل وعلا، ليس فقط يا إخوة في الأمور الظاهرة التي تظهر للناس، لأن بعض الناس للأسف الشديد يحصر المعاصي في الأمور الظاهرة، فيما يظهر من جوارحه أو لسانه، وربما كان قلبه هو أصل الفساد. إذن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن. أصلح باطنك، انظر في حالك في قلبك، هل هذا القلب الذي تحمله بين جنبيك منقى من الشوائب، أم فيه من الحسد والحقد وسوء الظن وغير ذلك من أمراض القلوب؟ وما أحسنت علاجه، ولكنك للأسف تتزين في ظاهرك. لا، أصلح قلبك، فإذا صلح القلب استقامت الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأصل، والأعمال هذه الظاهرة مبنية على هذا الأصل، مبنية على هذا الأصل. إذن الذي يجتهد دائما في صلاح ظاهره مع فساد قلبه فيه شبه بمن؟ بالمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أصلح قلبك، اعتني به، نقه من الدنس، من الشوائب، من الأخطاء، من المخالفات، أصلحه تستقيم لك أمور الجوارح. قال: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. نعم.
فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث شئت.
قال: فلا ترضى المعايب فهو عار، ما يعيبك، ما تعاب به من المخالفات، من الكلام، من الألفاظ، من الأفعال، لا ترضاها لنفسك، فهو عار عظيم. لماذا عظيم؟ لأنها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، مخالفة لأمر الله. ولذلك يقول العلماء: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. لا تقول هذه معصية يسيرة، هناك من يعصي معصية أعظم، أن المعصية تستحق عليها العذاب والعقوبة، فلا تنظر إلى صغر المعصية. هذه نظرة، هذه كلمة فقط، هذه سماع محرم يسير، وهناك أناس يفعلون ويفعلون. لا تهون المعصية في قلبك، عظمها حتى تعظم ربك، لا تهونها. المعصية تبقى معصية. ولذلك ضرب بعض أهل العلم مثلا بالملك، ولله المثل الأعلى، لو أنه قال لرجل: افعل كذا، اذهب إلى البلد الفلاني افعل كذا، وقال لآخر في نفس البلد الذي هو فيها افعل كذا، فخالفاه، عصى الرجلان أمر الملك، هل ينظر إلى أثر هذه المعصية أو يعاقب؟ يرى أن هذه معصية ويعاقب الجميع. إذن لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى أن الذي يعصى هو العظيم المنان تبارك وتعالى. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. عالج نفسك، أخطأت مرة، أخطأت مرتين، تلاعبت بدين الله، أسأت في أخلاقك، تب، راجع نفسك، استغفر، أقبل على الله، هذه نعمة من الله عليك، لازلت حيا، بدلا من أن تستمر في جني السيئات وفي أسباب العقوبات. ثم ذكر ما من آثار هذه المعاصي، قال: ويهوي بالوجيه من الثريا. الوجيه هو الذي له مكانة في الناس، والثريا نجم، يعني لو كان هذا الوجيه في أعلى المقامات عند الناس فإن الذنوب تهوي به، ويبدله مكان الفوق تحت. أنت تكون فوق تصير تحت بسبب المعاصي، آثارها عظيمة، سواء في عمر الإنسان، في رزقه، في علمه، في عمله. آثار المعاصي عظيمة. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. هذا الذل ذل الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، كما قال ابن المبارك رحمه الله. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: عجبت من ذي عقل، عجبت من ذي عقل، صاحب عقل، يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو، يشمت بنفسه كل عدو. قالوا: كيف؟ قال: يعصي الله ويشمت به يوم القيامة كل عدو. يعصي الله في الدنيا، لكن يوم القيامة أعداؤه الذين لا يحبونه يرون هذه المعاصي التي سترها في الدنيا وما تاب منها. ولذلك قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. مراجعة للنفس، إذا ساءت أخلاق الزوجة يراجع الزوج نفسه فيما بينه وبين الله، وإذا ساءت أخلاق الزوج تراجع المرأة نفسها فيما بينها وبين الله. فلعل هذه عقوبة، وهذه من آثار المعاصي. فقال: ويهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحت. كما الطاعات تبدلك الدراري، نجوم وتجعلك القريب وإن بعدت، أنت تكون أقرب الناس إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فاسجد واقترب، القرب من الله. فالطاعة لله تبارك وتعالى رفعة عظيمة وعزة، وترك المعاصي نفع للإنسان. إذا ترك الإنسان المعاصي وأقبل على الطاعات هذه الرفعة والله، ليست الرفعة بالمال ولا بالوظائف ولا بالجاه ولا بغير ذلك، الرفعة بالإيمان والعلم والعمل الصالح. وتأمل قول ابن القيم رحمه الله، قول نافع والله، قال: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق، ثم قال: وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، لكان ذلك كافيا. هذه مصالح عظيمة جدا من ترك المعاصي. الله جل وعلا قال في أهل الطاعات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله كلمة عظيمة، ودا قرب، وود لهم من المحبة. قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، يعني تنشر فيك الطاعات هذه في الناس السمعة الطيبة. ولذلك جاء في الحديث: أنتم شهداء الله في أرضه، لما مرت جنازة فقال الصحابة: هي في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنتم شهداء الله في الأرض. لما يشهدون لإنسان أنه في الجنة، لماذا شهدوا له؟ هذا بعلم الغيب؟ ادعوا علم الغيب في ذلك؟ أم نظروا إلى أفعاله وبره وإحسانه وطاعاته وعباداته وأخلاقه وتعاملاته فشهدوا له بهذه المرتبة العالية؟ قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، لأن صاحب الطاعات يا إخوة محبب للقلوب. إذا رأيت رجل صاحب طاعات وعبادات وأخلاق تحبه، وقريب للنفوس إذا رأيته في طاعة، في ذكر، في علم، في غير ذلك. نعم.
وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه وملك بالخلاص إذا نشبت.
قال: وتمشي في مناكبها عزيزا، يعني في مناكب الأرض في طرقها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي في الأرض. قال: وتجني الحمد فيها فيما قد غرست، أي تكون عزيزا وتجد ما قدمته من الأعمال الصالحة من الإحسان والعلم والدعوة ونحو ذلك، هذا كله تنتفع منه. قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، أنت يا أبا بكر، وكأنه يخاطب في باعتبار ما مضى، لأنه سيأتي ما يدل على أنه قد حصل منه المخالفات. قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب، ربما هذا أي بين الناس، وإلا عندك من التقصير. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، بماذا دنسه؟ ولا دنسته بالمعاصي، وهذا تشبيه بليغ، كأن هذا الثوب الأبيض إذا حصلت يعني فيه المعاصي نجسته دنسته، صار لا ينتفع منه، وظهر هذا في لباسه. فقال: ولا سابقت في ميدان زور، الزور هو كل باطل، الزور في الأصل كل باطل، ثم جاء في الأحاديث ما يتعلق بشهادة الزور أو غير ذلك. قال: ولا أوضعت فيه ولا خببت، يعني في الباطل. لا أوضعت فيه يعني ما أسرعت فيه، ولا خببت. خببت تأتي في اللغة بمعنى الهرولة والإسراع، فتكون من باب التأكيد، تكون من باب التأكيد المعنوي، ويراد بخببت الإفساد. ولذلك جاء في الحديث: من خبب امرأة على زوجها، يعني من أفسد. فإذا يقول: ولا أوضعت فيه، لا أسرعت في هذا الباطل، ولا خببت ولا أفسدت. قال: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، يعني إن لم تبتعد عنه، تنأ تبتعد، إن لم تبتعد عن هذا السبيل نشبت فيه، يعني وقعت في شباكه. ومن لك بالخلاص إذا نشبت، إذا دخلت في شراكها كيف تخرج منها؟ لكن دين الإسلام دين واضح، الحلال فيه بين والحرام بين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يحرص المسلم على فعل الحلال وعلى ترك الحرام، ويجوز له فعل المباحات، هذا المباح حلال جائز، لكن قال أهل العلم: يحرص حتى في فعل المباح على المباح الذي يعينه على الطاعات، كما قرر ذلك شيخ الإسلام، المباح الذي يعينك على الطاعة، وليس كل مباح، لأن بعض الناس يغرق في المباح. وكان بعض أهل العلم كما ورد عن أحمد وعن غيره يتركون بعض المباح خشية الوقوع في الحرام، هذا من زهدهم ومن ورعهم رحمهم الله. نعم.
فتدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست.
ثم قال: تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني كنت في عافية من هذه المخالفات ثم ابتليت بهذه الآفات، وعبر عنها هنا بالتدنيس، كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني لما صرت حاملا لهذا النجس كأنك من قبل ما كنت طاهرا، لأن صار هذا الأمر غالبا عليك، صار هذا الأمر غالبا عليك. قال: وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك إذا أسرت. العبد كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، هذا الواجب على المؤمن، لأن المؤمن يضعف يحصل منه معصية، لكن ينبغي عليه أن يبادر، كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، قبل أن لا يستطيع على الإقلاع عن الذنب. بعض الناس يتهاون، إذا غرست فسيلة وضعتها في التربة ثم أردت أن تقلعها سهل عليك ذلك، صح؟ لكن إذا غذيتها وغذيتها وغذيتها حتى صارت شجرة عظيمة لها فروع، ولا لا يمكن أن تقلعها، يصعب عليك بعد ذلك. فإذا الإنسان يبادر في التوبة، لا يراكم المعاصي، حتى ربما إذا جاء أراد أن يدعو أو أن يتوب ما يدري من أي ذنب يتوب من كثرتها، لا يصلح، بادر استغفر. فقال: وصرت أسير ذنبك في وثاق، كيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، يعني هذا الخوف الطبيعي، ابتعد عن الذي قد يشينك في دينك، هذا خف منه، الإنسان الذي يضرك في دينك ابتعد منه، خف أبناء جنسك، هذا خلافا لما يجب عليك من الحرص على الصحبة الطيبة، هذا جاء بها الأمر، لكن الصحبة الفاسدة ابتعد عنها. ثم ضرب مثلا، قال: كما تخشى الضراغم، ضراغم من هم؟ الأسود، مثل ما تخاف الأسود والسبنت النمر، مثل ما تخاف من الأسود والنمور، ابتعد عن الرفقة السيئة التي تضرك في دينك وفي دنياك. ابتعد عنها، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. عجيب هذا المثل، يقول: وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني خالطهم على ما يفيدك في دينك، وزايلهم اعتزل عنهم، اعتزل عنهم إذا كان يضرك في دينك. هناك مخالطة نافعة للإنسان، يأتي إلى صلاة الجماعة هذه مخالطة، يحضر مجالس العلم هذه مخالطة حسنة تنفعه في دينه. ولكن بعض المجالس لا بد لك من مفارقتها، مجالس اللهو واللعب والفسق والمخالفة هذه تضرك في دينك. ولذلك اختلف العلماء هل الأفضل الخلطة أم الأفضل العزلة، وألفت في ذلك كتب وتكلم عنها العلماء كلاما طويلا. قالوا: ولكن الإنسان في ذلك طبيب نفسه، فإذا كانت الخلطة تعينه على طاعة الله فليلزمها، وإذا كانت الخلطة تبعده عن طاعة الله وتقربه إلى معاصي فليبتعد عنها. وهكذا العزلة، بعض العزلة تضرك، تعتزل عن الناس يستولي عليك الشيطان، وبعض العزلة نافعة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الإنسان لا بد أن يكون له نوع من العزلة لنفسه، يحاسب بها نفسه وينظر في نعم الله ونحو ذلك. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: خالط الناس بما يحبون وزايلوهم بأعمالكم، ابتعدوا عنهم بأعمالكم وجدوا مع العامة. وقال ابن مسعود: خالط الناس وزايلوهم، اعتزلوهم وخالطوهم. قال: خالط الناس وزايلوهم بما يشتهون، زايلوهم بما يشتهون، ابتعدوا عنهم بما يشتهونهم من الأمور الممنوعة. قال: ودينكم لا تكلمنه. إيش معنى لا تكلمنه؟ لا تجرحوا دينكم من الكلم الجرح. ودينكم لا تكلمنه. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. الله عز وجل قال عن السامري: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال بعض أهل التفسير: من ابتلاء الله له أنه يصيب بمرض بحيث لا يمسه أحد، فإن مسه أحد أصيب بذلك المرض. فيقول هنا الناظم: وكن كالسامري إذا لمست، ابتعد عن الناس. لماذا؟ حتى لا تعدى من الأمراض التي عندهم، أمراض الذنوب والمعاصي. نعم.
وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان، تنال العصمة إلا إن عصمت. ولا تلبث بحي فيه ضيم، يميت القلب إلا إن كبلت. وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت.
قال: وإن جهلوا عليك، الناس جهلوا عليك، فقل سلاما كما فقل سلام كما قال الله جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: لعلك سوف تسلم إن فعلت، لعلك إذا فعلت هذا الأمر تسلم منهم، وربما لا تسلم. بعض الناس أذيته مستمرة، استعن بالله على دفعها. ولك بالمداراة، المداراة نافعة. دخل رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. ثم أذن له فدخل، فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: يا رسول الله قلت كذا وكذا ثم دخل عليك. قال: من الناس من لا يتقى شره إلا بمثل هذا. دار الناس قدر ما تستطيع، لكن لا تداهن، المداهنة تنازل عن الدين، أما المداراة فهو تنازل عن الدنيا للحفاظ على الدين والدنيا كما قال أهل العلم. قال: ومن لك بالسلامة في زمان، تنال العصمة إلا إن عصمت. أنت كيف لك في زمان مع أن هذا يذكره وهو في القرن السادس أو السابع في القرن السابع في 600 وكذا يذكر هذا الأمر. وفي زمان كان فيه الإسلام والفقهاء والعلم منتشر, وفي الأندلس والحضارة الأندلسية حضارة معروفة. فقال ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت, أي لا يمكن أن تنال العصمة إلا إن عصمك الله جل وعلا. والعبد غير معصوم, الله عز وجل عصم الأنبياء من الكبائر وعصمهم من الوهم في أمر الشريعة وبلغوا دين الله جل وعلا فلم يزيدوا ولم ينقصوا, لكن أنت من يعصمك؟ ولذلك حاول أن تسلم من الأحوال في زمانك. قال ولا تلبث بحي فيه ضيم, فيه ضيم يعني فيه ظلم أو فيه مذلة. يقال أبا الضيم يعني أبا المذلة, والضيم يطلق ويراد أيضا به الظلم, وقد يراد المعنيين, يعني قد يراد هذا المعنى وهذا المعنى. لا تبقى في حي فيه ظلم, لأن العقوبة تعم, أو في حي فيه ذل لك أنت, وإنما انتقل. قال يميت القلب إلا إن كبلت, يعني يميت القلب هذا الظلم أو هذا الذل إلا إذا اضطررت إلى ذلك, شيء ليس بيدك ما تستطيع. ثم قال وغرب, فالتغرب فيه خير, وشرق إن بريقك قد شرقت, يعني اذهب إلى الغرب واذهب إلى الشرق إذا بريقك قد شرقت, يعني قد تعبت. وشبه هذا بالرجل الذي يشرق بريقه. قالوا إلى الماء يجري من يغص بشرقة, إلى أين يجري من يغص بماء؟ فيقول اذهب سافر في طلب الطاعات في طلب العلم. إن السفر أنواع, منه سفر المباح, سفر المعصية, وسفر الطاعة. سفر المباح لا شيء فيه, وسفر المعصية محرم لا يجوز, وسفر الطاعة أمر مندوب ومطلوب من العبد. يقول والسلف كانوا يسافرون كثيرا لطلب العلم. يقول أبو العالية كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة, فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. تبلغهم الرواية لكن يطمعون أن يذهبوا يسافروا. يحتسب الأجر الإنسان على هذه الخطوات وعلى هذه المسافات. ولذلك قال ابن المسيب رحمه الله كنت أرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد, أرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. الآن الواحد معه سيارة وفيها الترفيه من المكيف ونحو ذلك, والطرق سهلة يسيرة, ومع هذا يقول أخي نصف ساعة والله بعيد. تتكلم عن من يقطع آلاف الكيلومترات في زمن السلف إما مشيا وإما على ناقته أو نحو ذلك. قال وشرق إن بريقك قد شرق. لما قيل للشعبي كيف طلبت العلم؟ قال بنفي الاعتماد, أي لا أعتمد على أحد, وبالسير في البلاد, وبصبر كصبر الجماد, وببكور كبكور الغراب. من الصباح مثل الغراب لما تسمعه في أول النهار. يقول هكذا طلبنا العلم. نعم.
فليس الزهد في الدنيا خمولا, لأنت بها الأمير إذا زهدت, ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت, فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت, وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت.
أكمل.
فجمعت لك النصائح فامتثلها, حياتك فهي أفضل ما امتثلت, وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت, ولا يغررك تقصيري وسهوي, وخذ بوصيتي لك إن رشدت, وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106, وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت.
قال فليس الزهد في الدنيا خمولا, أراد بهذا أن ليس الزهد في الدنيا الكسل وترك العمل, هذا ليس زهد. لأنت بها الأمير إذا زهدت, إذا زهدت الزهد الصحيح أنت تكون الأمير، لكن ليس الزهد أن تكسل وتترك العمل، والكسل مذموم شرعا وعقلا. يقال رجل كسول على سبيل المدح والذم، الذم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأعوذ بك من الجبن والعجز والكسل، من العجز والكسل، لأن الكسل يؤدي إلى ترك الطاعات إلى الركود. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، أي إذا زهدت في الدنيا بلغت منازل عالية عظيمة. قال فإن فارقتها وخرجت منها وأنت سليم من الأضرار، قال إلى دار السلام فقد سلمت. إذا خرجت من الدنيا معافى ذهبت إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، الجنة دار السلام. قال وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. إذا انشغلت بالدنيا تريد الإكرام أن تكرم نفسك بها، فالحقيقة أنك أهنت نفسك فيها. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله كان يقال ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ثم قال جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. يعني يقول بذلت لك النصائح، إذن ليس المقصود أن تسمع هذه النصائح، المقصود أن تعمل بها. ليس المقصود سماع العلم فقط، هذا فيه خير وأجر، لكن المقصود من العلم العمل، الانتفاع بالعلم وهو العمل والتطبيق. كم سمعنا من النصائح، كم بلغتنا من المواعظ، لماذا لم تؤثر فينا؟ حرمان. إذن لابد الإنسان أن يراجع نفسه، إذا سمعت آية اعمل بها، إذا سمعت حديثا اقتدي به، طبق حتى تنال أجر العمل بالعلم وحتى تنجو من العذاب. قال وطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أطلت، زدت في البطالة والمخالفة، فلذلك أطلت لك العتاب. والعتاب نافع للمحب، وأهل المحبة يقبلون العتاب، إذا جاءك العتاب من محب فهو دليل على محبته لك، اقبل منه لا ترده. قال ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت، يعني لا تمتنع من قبول الحق بسبب ما ترى عندي من التقصير الذي ذكرته. وقد سبق معنا أنه ليس من شرط الناصح أن يكون عدلا، لكن لا بد أن يصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره. قال وخذ بوصيتي لك إن رشدت، إن عقلت الأمر خذ بوصيتي فهي نافعة لك. ثم قال وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106، صارت كم؟ 115، 9 و106. قال وصلي على تمام الرسل ربي وعترتي الكريمة ما ذكرت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه، الثناء من الله عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وعترته أي آل بيته، آل بيته. قال وصلي على تمام الرسل ربي وعترتي الكريمة ما ذكرت، هذا آخر هذه المنظومة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، من نسق ورتب وأعلن وحاضر واستمع وأنصت وقيد، نسأل الله أن يأجر الجميع. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المركز الذي سعى في مثل هذه الخيرات والمجالس النافعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي المشايخ الذين شاركوا في هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في إخواننا الذين قاموا على دورة الأشبال ودرسوا الأبناء، وكذلك الأخوات اللاتي قمنا على تدريس البنات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك للجميع في الأعمال والأعمار، وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن ينفعنا بها ويجعلها حجة لنا لا حجة عليها، وأن يبارك فيكم جميعا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.